نكرة، ورجل النكرة ليس بجائز. والجواب أن ابن مالك يقول رحمه الله: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة. الآية التي معنا مثل هذا المثال، أولا عند زيد النمرة، المسوغ للابتداء بالنكرة هنا تخير المبتدأ، ومن المؤمنين رجال صدقوا، المسوغ تأخير المبتدأ. كما أن في الآية أيضا مسوغا آخر، وهو وصف هذا النكرة، هذه النكرة، لأن وصف النكرة يخصصها من المؤمنين، ومن في قول من المؤمنين للتبعير، من للتبعير، لأنها تقدر ببعض. واختلف النحويون في من التبعيضية، فقال بعضهم إنها اسم، إنها اسم، وهي بحسب العوامل، لكن لا يظهر عليها عمل العامل لأنها حرف، فينتقل العمل إلى ما بعدها. ومنهم من قال إنها حرف جر ولكن معناها التبعيض، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل النحو. رجال صدقوا، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وش معنى صدقوه؟ أي قاموا به، كما تقول صدق للوعد، يعني وفى بالوعد، فهم وفوا بما عاهدوا الله عليه من الثبات مع النبي صلى الله عليه وسلم. مثل من؟ مصعب بن عمير وغيره، أبو بكر مثل أبي بكر، وعمر وعثمان وعلي، نعم كثير من هذا. يقول الله عز وجل: فمنهم من قضى نحبه مات أو قتل في سبيل الله، ومنهم من ينتظر ذلك، وما بدلوا تبديلا في العهد وهم بخلاف حال المنافقين. قسم الله هؤلاء الرجال الذين صدقوا ما عهد الله عليه إلى قسمين: قسم قضى نحبه يعني قضى حياته، وقتل في سبيل الله كحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، فإنه قتل شهيدا في سبيل الله، وكذلك بقي شهداء أحد. ومنهم من ينتظر، وش ينتظر؟ ينتظر القتال في سبيل الله، لأنه قد صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، أو قد صدقوا ما عهد الله عليه، فهم ينتظرون أن يستشهدوا. ولكن هل يحصل لهم ذلك أو لا؟ قد يحصل وقد لا يحصل. ولهذا يقال إن خالد بن الوليد رضي الله عنه تأسف في حال مرضه أنه لم يقتل شهيدا في سبيل الله، وقال يعني يندم أنه ما ترك معركة إلا خاضها، وها أنا أموت على فراشي كما يموت الحمار، لأنهم يريدون أن يستشهدوا في سبيل الله. قال: وما بدلوا تبديلا، المعطوف على صدق ما عهد الله عليه، يعني ومنهم رجال ما بدلوا تبديلا. وش بدلوا؟ يقول المؤلف: في العهد. والتبديل في العهد يشمل نقضه بالكلية، ويشمل الإخلال بشيء من شروطه، يعني يشمل نقضه بالكلية وعدم الالتفات إليه، أو الإخلال بشيء من شروطه. قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه. من المؤمنين خبر مقدم، رجال مبتدا مؤخر. وصدقوا الجملة صفة للرجال. صدقوا ما عاهد الله عليه، أي أنهم صدقوا أقوالهم بأفعالهم. فالعهد الذي عاهد الله عليه قاموا به ووفوا به، واعلم أن معنى قوله من المؤمنين رجال صدقوا أن معناها من المؤمنين رجال عاهدوا الله فصدقوا ما عاهدوا الله عليه، وليس المعنى أن من المؤمنين رجال صدقوا ومنهم من لم يصدق حتى يتشبث به من سب الصحابة أو قال إنهم ليسوا كلهم صادقين، بل المعنى من المؤمنين رجال عاهدوا الله فصدقوا ما عاهدوا الله عليه، ومن المؤمنين من لم يعاهد الله سبحانه وتعالى على شيء بل هو مستمر على طاعة ربه حيث ما أمر. ممن عاهد الله أنس بن النضر رضي الله عنه، فإن أنس بن النضر لم يشهد أحدا، لم يشهد بدرا، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من بدر قال يا رسول الله هذه أول غزوة قاتلت فيها المشركين، والله لئن أبقاني الله تعالى ليرين الله ما أصنع، ليرين الله ما أسمع ما أصنع. فلما صارت غزوة أحد قاتل رضي الله عنه حتى قتل، فكان فيه 84 ما بين ضربة رمح طعنة رمح أو ضربة سيف، فصدق ما عاهد الله عليه. هذا هو معنى الآية، صدقوا ما عاهد. فقوله ليرين الله ما أصنع هذا عهد، لأنه التزام التزم به على نفسه. قال فمنهم من قضى نحبه، يعني فمن هؤلاء الذين عاهدوا الله عز وجل من قضى نحبه أي عهده والتزامه، وقيل من قضى نحبه أي أجله أي مات وقتل، ومنهم من ينتظر، يعني ينتظر الموت والقتل شهيدا في سبيل الله عز وجل. قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، على الثبات مع النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم من قضى نحبه مات أو قتل في سبيل الله، ومنهم من ينتظر ذلك وما بدلوا تبديلا، يعني ما حصل منهم تبديل لا بالنقض بالكلية ولا بالتغيير، ولهذا قال ما بدلوا، والتبديل يكون بالترك كلية ويكون بالتغيير بالنقص أو بالزيادة، ولهذا قال وما بدلوا تبديلا. قال المؤلف وهم بخلاف حال المنافقين، فإن حال المنافقين على العكس، يعاهدون الله ولا يوفون. قال الله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقدهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخذ الله من وعدوه وبما كانوا يكذبون. أما المؤمن فإنه يفي بما عاهد الله عليه. قال الله عز وجل ليجزي الله الصادقين بصدقهم، ليجزي، اللام هذه للتعليل، يعني أن الأمر وقع كذلك على الوفاء وعلى النقض، على الوفاء ممن؟ من المؤمنين، وعلى النقض من المنافقين. وقع هذا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين، ولولا اختلاف الناس في الأعمال ما اختلفوا في الجزاء، ولو لم يختلفوا في الجزاء ما كان لخلق الجنة والنار فائدة، ولهذا قال الله تعالى ولا يزال المختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فالله عز وجل الحكيم خلق الجنة وخلق لها سكانا، وخلق النار وخلق لها سكانا، وسكان هذه وهذه لا بد أن يكون لهم أعمال يقومون بها حتى يستحقوا أن يكونوا من أهلها. وقول ليجزي الله الصادقين بصدقهم، الباء هنا للسببية وليست للعوض، لأن الجزاء على الأعمال ليس من باب المعاوضة، ولكنه من باب قرن المسبب بسببه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. فالأعمال الصالحة أسباب، وإلا فلو أن الله عز وجل أراد أن يعاوضنا على أعمالنا معاوضة بمعنى المعاوضة لكان لو قابلنا بنعمة واحدة من نعمه علينا ما قابلت كل أعمالنا، أو ما قابلتها كل أعمالنا، ولكن الأعمال سبب. وقوله بصدقهم، إذا كان الجزاء بالصدق فسيكون على حسب ذلك الصدق، الذين صدقوا ما عهد الله عليه يكون جزاؤهم على صدقهم بحسب ما قاموا به. فإذا كانوا أطوع لله عز وجل وأشد تنفيذا لأوامره وأكثر فعلا لطاعته صار جزاؤهم أكثر، والعكس بالعكس. ويعذب المنافقين إن شاء. المنافق من؟ هو الذي أظهر الإيمان وأبطن الكفر، مأخوذ من النافقاء، وهي نافقاء اليربوع التي يجعلها في جحره حتى إذا أتاه أحد من بابه خرج من هذه النافقاء. ويعذب المنافقين إن شاء بأن يميتهم على نفاقهم. أشار المؤلف في قوله بأن يميتهم على نفاقهم إلى أن المشيئة هنا، أو إلى أن تعذيب المنافقين المعلق بالمشيئة هنا، ليس المعنى أنه إن شاء عذبهم وإن شاء لم يعذبهم وقد ماتوا على النفاق. لا، إذا ماتوا على النفاق فقد أخبر الله تعالى أنهم في الدرك الأسفل من النار، وليسوا تحت المشيئة. فيكون قوله إن شاء بأن يبقوا على نفاقهم حتى يموت. فإذا بقوا على نفاقهم إلى الموت علمنا أن الله قد شاء تعذيبهم. أما إن هداهم الله فإن المنافقين قد اهتدون، ولهذا قال: أو يتوب عليهم، بأن يوفقهم للتوبة. والصواب كما مر علينا كثيرا أن المنافق تصح توبته، وهي نص في قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. فقوله أو يتوب عليهم بأن يمن عليهم بالتوبة فيتوبوا، وحينئذ لا يعذبون. إن الله كان غفورا رحيما. إن الله كان غفورا، غفور هذه اسم فاعل على صيغة المبالغة، يعني كثير المغفرة، ويجوز أن تكون صفة مشبهة أي ذو مغفرة. الصفة المشبهة أبلغ من اسم الفاعل، لأن اسم الفاعل يدل على الفعل، والصفة المشبهة تدل على الوصف، أي على اتصاف من هي وصفه بها دائما. وقوله غفورا لمن تاب فيه شيء من النظر، لأن الله تعالى يغفر حتى لمن لم يتب، ممن هو تحت المشيئة كفاعل المعاصي. ولو أن المؤلف رحمه الله أبقاها على إطلاقها لكان أسلم له، فنقول غفورا أي كثير المغفرة أو ذو مغفرة متصف بها دائما، وهذا أقرب كما قلت لأنه يدل على الوصف الدائم، ويدل عليه قوله تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. وقول رحيما به يقول به أي بمن تاب، والصواب أنه رحيم بمن تاب وبغيره، وأن رحمة الله عز وجل بالمعنى العام تشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر وكل أحد، كل أحد فإنه داخل في رحمة الله، هذا بالمعنى العام. أما المعنى الخاص فإن الرحمة تختص بالمؤمنين. قال الله عز وجل ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، ردهم أي أرجعهم على أدبارهم خائبين. الذين كفروا يعني الأحزاب من قريش وغيرهم، وقوله بغيظهم ألب هنا للملابسة أي متلبسين بالغيظ، فالجار مجرور في موضع نصب على الحال، يعني أنهم رجعوا مغتاظين غاية الغيظ. ووجه اغتياظهم أنهم جاءوا بهذا الجمع الكثير الذي لم يشهد له نظير في ذلك الوقت، يريدون ماذا؟ يريدون القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ما الذي حصل لهم؟ حصل لهم التعب والعناء والجوع والبلاء، وآخر الأمر أن رجعوا هاربين، أن رجعوا هاربين. ولا شك أن مثل هذا سوف يؤثر على الإنسان، سوف يملأ قلبه غيظا وحسرة وندما، كيف يأتي بهذا الجيش الذي جمع له وأبدى فيه وأعاد، وآخر الأمر أن ينقلب ولا يكون معركة. ولهذا قال رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، خيرا من خيرا لا من أمر الدنيا ولا من أمر الآخرة. أما أمر الآخرة فإنهم لن ينالوا خيرا بقتالهم للنبي صلى الله عليه وسلم على كل حال، وأما أمر الدنيا الذي يرونه هم خيرا لأنفسهم فهل نالوه؟ لا، فهم ما نالوا خيرا لا في الدين ولا في الدنيا ولله الحمد، حتى ما يظنونه خيرا من هزيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقضاء عليه وعلى أصحابه ما حصل لهم ذلك، لم ينالوا خيرا. وقول خيرا نكرة في سياق سيقي شيء النفي لم، فتفيد العموم، يعني ما نالوا أي خير لا قليلا ولا كثيرا. وهذه من نعمة الله عز وجل. وأضاف الله الرد إلى نفسه، رد الله الذين كفروا، لأن رجوعهم ليس بحول النبي صلى الله عليه وسلم ولا قوته، ولا بحول أصحابه ولا قوتهم، ولكنه بحول الله تعالى وقوته. ولهذا قال وكفى الله المؤمنين القتال، نعم، يقول المؤلف لم ينالوا خيرا مرادهم من الظفر بالمؤمنين، وكفى الله المؤمنين القتال. الحمد لله، كفى الله المؤمنين القتال، يعني أن الله أراح المؤمنين من القتال فلم يقاتلوا. وأما ما حصل من المناوشات التي حصلت في بعض الصحابة مع بعض المشركين فهذا لا يعد قتالا، لأن الكلام على الجيش كله جمعاء فإنه لم يحصل فيه قتال، وكفى الله المؤمنين القتال ونعم الحسب والكفي سبحانه وتعالى. وكان الله قال بالريح والملائكة، الريح سبق أن الله تعالى أرسل عليهم الريح الشرقية باردة شديدة، وأنها كفأت قدورهم وزلزلت خيامهم ورمتهم بالحجارة تحملها الرياح مع البرد الشديد، حتى كانوا يسألون بالنار ويقول النجا النجا. نعم، هذه الريح. أما الملائكة فإن الله سبحانه وتعالى سلط الملائكة عليهم بأن تلقي في قلوبهم الرعب والفزع والخوف وتحوشهم حتى ينصرفوا من المكان، وهذا من نصر الله عز وجل في الرسول صلى الله عليه وسلم. وكفى الله من القتال، وكان الله قويا على إيجاد ما يريده عزيزا غالبا على أمره. كان الله قويا، القوة صفة يتمكن بها القوي من فعل ما يريد بدون ضعف، وهي أعلى من القدرة، لأن القدرة صفة يتمكن بها القادر من فعل ما يريد بدون عجز، فالقوة أعلى. وانظر إلى رجلين حملا صخرة، أحدهما حملها لكن مع نوع من المشقة، فنقول هذا قادر ولكن ليس بقوي، والآخر حملها وكأنها شيء بسيط، نقول هذا قوي، هذا قوي. وقوة الله عز وجل لا منتهى لها ولا مقياس لها، بل هي فوق ما يتصوره الإنسان. لما قالت عاد من أشد منا قوة، قال الله عز وجل أولم يروا إن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. نعم، لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما قوله عزيزا، يقول غالبا على أمره، فالعزيز من أسماء الله تعالى له ثلاث معاني: عزيز القدر، وعزيز القهر، وعزيز الامتناع. أما عزيز الامتناع فمعناه أنه يمتنع أن يناله سبحانه وتعالى سوء أو نقص في جميع صفاته وجميع أفعاله. وأما عزة القدر فمعناه أنه ذو قدر عظيم رفيع، مثل ما تقول فلان عزيز النفس، يعني له عزة وترفع عن الدنايا. وأما عزة القهر التي بمعنى الغلبة فمعناها أنه غالب على كل شيء، حتى في الجاهلية يقول الشاعر أين المفر والإله الطالب، والأشرم المغلوب ليس الغالب. فالله عز وجل هو الغالب على أمره، وهو غالب على كل شيء، لا شيء يكون أمام غلبته. فصار العزيز له ثلاثة معاني: عزة القدر، وعزة القهر وعزة الامتناع، وكلها ثابتة لله عز وجل. قال: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من أهل الكتاب أي قريظة، سيد عندكم أو بنو أي قريظة، من صياصيهم حصونهم جمع صيصة وهو ما يتحصن به وقذف في قلوبهم الرعب. أنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، أنزل الضمير يعود على من؟ على الله. وقولها الذين ظاهروهم أي أعانوهم وساعدوهم، والمظاهرة بمعنى المساعدة، وتظاهر على كذا تظاهر أي تساعد وتساند عليه. قال الله تعالى: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. وقال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني مساعدا ومعينا. فقوله ظاهروهم أي أعانوهم وساعدوهم من أهل الكتاب، وقول من أهل الكتاب المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى، لكن المراد بهم هنا في الآية طائفة من اليهود وهم بنو قريظة. وسبق أن بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع ثلاث قبائل من اليهود. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم ساكنون فيها، فأجرى بينهم وبينه عهدا، ولكنهم نقضوا ذلك العهد، ولم يبقى إلا بني قريظة. ثم إن بني قريظة نقضوا العهد في مساعدتهم من؟ الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ودخل بيته واغتسل، جاءه جبريل وقال له: اخرج إلى هؤلاء، اخرج إلى هؤلاء، يشير إلى بني قريظة فإنهم نقضوا العهد. فرجع، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، أمرهم بالخروج وقال: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. ما توان الصحابة رضي الله عنهم ولا تأخروا مع ما هم فيه من التعب والضعف، فخرجوا فحاصروا بني قريظة لمدة نحو 20 يوما حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه. يقول الله عز وجل هنا: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، من صياصيهم جار ومجرور متعلق بأنزل، يعني أنزل هؤلاء من صياصيهم أي من مآمنهم. والأصل في صياصي حظائر البقر لأنها تؤمن فيها، فمن صياصيهم يعني من مآمنهم وحصولهم التي تحصنوا فيها، ولكن ذلك لم يغنهم من الله شيئا. أنزلهم من صياصيهم انتهى، لا يقوم غدنا مش مخالب بس نعم، من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب. قذف بمعنى رمى، وهو أشد وقعا من قوله وضع، يعني لو قال وضع في قلوبهم الرعب أفاد أن الرعب صار في القلوب، لكن إذا قال قذف صار أشد. والرعب بمعنى الخوف. وإذا وقع الخوف في القلب فلا تسأل عن الخائف، يظن أن الشجر نفر، لا يتصور الأمور على حقائقها، حتى لو ناداه أحد من أصحابه ظن أنه عدوه يناديه ليقتله، ولا أشد من سلاح يفتك بالعدو من الرعب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر. أما إذا ثبت القلب واطمأن فإن المقاتل سيثبت، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وذكر الله تعالى تطمئن به القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأخبر الله عز وجل أن الله أنزل على أهل بدر المطر ليثبت به الأقدام وتكون به السكينة. والحاصل أن الرعب من أشد الأسلحة فتكا بالعدو، قذف في قلوبهم الرعب: فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. قال المؤلف: فريقا تقتلون منهم وهم المقاتلة، وتأسرون فريقا منهم أي الذراري. هم لما طار بهم الحصار ونزلوا على حكم الرسول عليه الصلاة والسلام خيرهم، قال: من تريدون أن تنزلوا على حكمه؟ قالوا: نريد أن ننزل على حكم سعد بن معاذ. وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه حليفا لهم، فظنوا أنه سيفعل مثل ما فعل عبد الله بن أبي لحلفائه من اليهود حين شفع فيهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركهم. لكن سعد رضي الله عنه لما جاء وكان في خيمة له في المسجد، لأنه أصيب في الأحزاب بأكحله، وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، لأنه سيد قومه سيد الأوس، جاء على حمار المسجد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مكان الحصار، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم حكموا، فقال: حكم نافل عليهم، ويشير إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، أو حكم فيهم نافل ويشير إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويشير إليهم أيضا، فقالوا: نعم، كلهم رضوا، النبي عليه الصلاة والسلام رضي، وكذلك هؤلاء اليهود رضوا. فقال: لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم. هذا مقام محنة عظيمة، فحكم فيهم رضي الله عنه بحكم عظيم، حكم صواب مطابق للحق. قال: أحكم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم وتغنم أموالهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن تقتل مقاتلتهم وهم الرجال البالغون، وأما الذراري من النساء والرجال غير البالغين فإنها تسبى، والأموال تغنم. فقتلوا في المدينة ما بين 700 إلى 800، قتلوا في يوم واحد بناء على حكم هم الذين رضوا به. فهذا هو معنى قوله: فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. هنا قدم المفعول في قوله فريقا تقتلون، وأخر المفعول في قوله وتأسرون فريقا. فهل الفائدة من ذلك مراعاة الفواصل فقط فتكون فائدة لفظية، أم أن هناك فائدة معنوية؟ نعم نعم، بل الأمران. نعم كيف ذلك؟
الفريقين بينهم اختلاف.
نعم.
الفريق الأخير يعني النساء.
نعم.
والأول الرجال فقط.
لا لا.
لأن الأول هم الرجال اللي على المعتمد. هم المقاتل. والثاني الذين لم يعتمد عليهم، الذين لا يقاتلون.
شو نقول الحكم الأول أشد وقال
من الأول
الثاني
أقدر؟
هنا هذا هو الظاهر، لأن الحكم الأول أشد وأبلغ، فلهذا قدم مفعوله الفريقا تقتلون، والثاني دون ذلك لأن الأسير ربما يمن عليه بإطلاقه فقد تأسرون فريقا. هذا مع مراعاة اللفظ، مع مراعاة اللفظ الذي هو مراعاة الفواصل، فواصل الآيات. ولهذا قال تعالى في سورة البقرة فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، ففريقا كذبوا وفريقا يقتلون، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. أن كان التكريب للرسل شديدا قدم فيه المفعول كما قدم المفعول في قتلهم. فهذه قصة الأحزاب انتهت على قوله وكان الله على كل شيء قديرا. وأورثكم، نعم، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها بعد وهي خيبر وأخذت بعد قريظة وكان الله على كل شيء قدير. أورثكم أرضهم، هذه تنصب مفعولين، المفعول الأول الكاف والثاني أرضهم. أورثكم أرضهم وديارهم، كيف الأرض والديار بينهما فرق؟ الديار جمع دار وهي المساكن والأحياء، وأما الأرض فهي أعم من ذلك، والأموال هي الأمتعة والدراهم والدنانير وغير ذلك. وأرضا لم تطعوها، يعني ما بعد وطعتموها حتى الآن، ولكنكم سترثونها وهي أرض خيبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فتحها بعد ذلك في السنة السادسة. وكان الله على كل شيء قديرا، فلا يوجده شيء. وقوله على كل شيء، وكان الله على كل شيء قديرا، قدم المفعول لتحقق وقوع الفعل به. ولهذا قال كان الله على كل شيء قديرا، ولا تقول كما يقول بعض الناس إنه على ما يشاء قدير، لأن كذا قلت على ما يشاء قدير خصصت قدرته بما يشاء، مع أن القدرة تتعلق بالذي شاءه والذي لم يشاءه، حتى الذي لم يشاء هو قادر عليه. الله أعلم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام قوموا إلى سيدكم، فقاموا إلى سيدهم سعد بن معاذ وأنزلوه من حماره وجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن هؤلاء رضوا بأن ينزلوا على حكمك، فقال لهم يلتفت إليهم: أرضيتم بذلك وحكم نافذ؟ قالوا نعم. فالتفت إلى جانب الآخر فيه المسلمون فقال: أترضون بهذا؟ قالوا نعم، إلا أنه لما اتجه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام خفض رأسه إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكم هذا الحكم الذي أيده النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنه حكم الله من فوق سبعة أرضاع. وكم كان عدد هؤلاء؟ نعم، قالوا لما رأى الأحزاب: هذا ما وعدنا الله ورسوله. وكان مقتضى الحال أن يلحقهم الخوف والذعر كما حصل للمنافقين. ومن فوائدها كمال تصديقهم لله ورسوله في قولهم: وصدق الله ورسوله، فهم شاهدوا ما وعد الله ثم أظهروا الإيقان بذلك بألسنتهم في قولهم: وصدق الله ورسوله. استدل بعض الجهال في هذه الآية على مشروعية ختم القرآن بقولهم: صدق الله. وقالوا: كيف تنكرون علينا إذا أتمنى القراءة وقلنا صدق الله العظيم؟ مع أن الله يقول: وصدق الله ورسوله، ويقول: قل صدق الله. فما هو الجواب عن هذه الشبهة؟
الجواب
أنه لم يقل
صدق الله عند
الرسول
قال عبد الله
بن
شهاب:
دق علي،
فلما
انتهى
لم يقل له صدق الله.
إيه؟ نقول نحن لا ننكر أن يقول أحد صدق الله ورسوله، بل نرى أنه من الإيمان أن يقول الإنسان صدق الله ورسوله، وأن من لم تكن عقيدته هذه فهو كافر. لكن ننكر أن نجعل هذا الثناء على الله عز وجل عند الانتهاء من التلاوة مع أنه لم يرد. فهل نحن أعلم بشريعة الله من رسول الله؟ وهل نحن أحرص منه على تطبيق شريعة الله؟ أبدا. وإذا لم يكن كذلك فإن الواجب علينا أن نحذو حذوه. فإذا كان يقول عند انتهاء تلاوته صدق الله فإننا نقولها على العين والرأس، وإذا كان لا يقولها فلا نقولها. ونقول لهم: إذا كنتم تعتقدون مشروعية ذلك فقولوها أيضا في الصلاة، إذا انتهيتم من القراءة في الصلاة قبل أن تكبروا قولوا صدق الله، لأن التلاوة في القراءة في نفس الصلاة أفضل منها خارج الصلاة. المهم أنه لا دليل لهؤلاء فيها مثل هذه الآية. من فوائد الآية الكريمة أن المؤمن يزداد إيمانا عند رؤية الآيات الكونية أو الشرعية، فقوله: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ومن فوائدها تقرير أو صحة مذهب أهل السنة والجماعة الذين يقولون إن الإيمان يزيد وينقص كذا. وقد ذكرنا أن زيادة الإيمان باعتبارات، باعتبار قوة اليقين، وباعتبار كثرة العمل، وباعتبار الإخلاص فيه، وباعتبار المعاملة المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، وباعتبار العامل نفسه. كل هذه الاعتبارات تزيد بها الإيمان. أو ما هو الأول؟ باعتبار قوة اليقين.
فإبراهيم عليه الصلاة والسلام قال رب أرني كيف تصنع موسى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فليس الخبر كالمعاينة، لو أخبرك من تثق به تمام الثقة عن وجود الشيء آمنت به، لكنك إذا رأيته بعينك صار ذلك أقوى إيمانا. ثانيا باعتبار كثرة الأمل،